أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا أو حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم قاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
جزاك الله خير وكتب الله أجرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مساء هذا اليوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر الله المحرم لعام 36 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. ولا زال سياق الآيات كما ترون في مسألة المنافقين المخذلين المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ختم الله عز وجل الآيات السابقة بالوعيد الشديد لهم بأن من أطاع الله من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فلا يشغلنك أمره يا محمد بل أعرض عنهم واتركهم لله وكفى بالله وكيلا، فإن الله عز وجل وكيل عليهم وهو الذي يكتب ما يبيتون ويعلم خفايا نفوسهم وما يتآمرون به في خفاء. ثم عتب الله عز وجل عليهم وبين أن سبب ذلك الذي وقعوا فيه من الضلال أنهم تركوا بابا عظيما وهو باب تدبر القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو آية صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آية أيضا على صدقه، فالقرآن شاهد على نفسه وشاهد على مبلغه، شاهد على نفسه بالصدق وشاهد على مبلغه أيضا بأنه صادق. وهذه المسألة مسألة إعجاز القرآن ودلالته على الحجية، يشترك فيها هذان الأمران الإعجاز وكذلك أيضا تدبر القرآن. وذلك أن الغاية من سماع كلام الله عز وجل هو إقامة الحجة على العباد، فإذا قامت عليهم الحجة لزمهم العمل، فإذا قاموا بالعمل نجوا ونجحوا، وإن أعرضوا كما أعرض هؤلاء المنافقون فقد أعرضوا عن شيء عظيم وهو النور المبين والحياة التي جعلها الله عز وجل لعباده، كما قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالأمور صائرة إلى الله عز وجل لا محالة، وما دام أن الذي سيحاسب هو الله فإنها تجب طاعته سبحانه وتعالى وخشيته بالغيب والشهادة. ولذلك هنا عتب الله عز وجل على هؤلاء المنافقين أنهم لا يتدبرون القرآن. ومعنى التدبر هو النظر في عاقبة الأمر، هو النظر في عاقبة الأمر. والفرق بين التدبر والتفسير أن التدبر يكون في المعنى الجملي الذي تدل عليه الآيات، يعني في المعنى العام المفهوم من اللغة العربية التي جاءت بها الآيات. فالتدبر يقع للعربي لأنه يفهم الكلام العربي، ويقع لغير العربي إذا أوصلت له هذه المعاني بأي طريقة من الطرق، إذا أوصلت إليه هذه المعاني التي جاء بها القرآن بأي طريقة من الطرق، لأن ثمرة التدبر هي التعقل والتفكر، هي التعقل والتفكر المؤدي إلى الإيمان. أما التفسير فهو كشف مراد الله عز وجل من كلامه، يعني كشف المعنى المراد من كلام الله عز وجل، وليس مجرد معرفة الألفاظ العربية كافيا في التفسير، لأن هناك أمور أخرى لا بد أن تقترن باللفظ العربي لتدل على المعنى الذي يريده الله عز وجل، كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر وعود الضمائر والسياق وغيرها من الأمور التي جعلها المفسرون شروطا لا بد من توفرها في المفسر. ولذلك التدبر مأمور به الجميع، المؤمن والكافر والمنافق. أما التفسير فهو لأولي العلم، فهو لأولي العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على العطف، فالراسخون في العلم هم الذين يعلمون تأويله بمعنى تفسيره، بمعنى تفسيره. أما تأويله بمعنى تحقيقه ووقوعه فهذا لا يعلمه إلا الله. يأتي بعد التفسير درجة ثالثة وهي المذكورة في هذه الآية أيضا، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط أيضا درجة ثالثة بعد التفسير، وذلك هو إخراج المعنى الخفي، إخراج المعنى الخفي الذي يتوصل إليه من خلال أداة، من خلال أداة. وهذه الأدوات اتفق العلماء على ثلاث منها واختلفوا في البقية، وأكثر من توسع ذكر 11 أداة، وهو يعني علم مستقل لكنه أيضا أخص من التفسير، فلا يمكن للمستنبط أن يستنبط إلا بعد أن إيش؟ إلا بعد أن يعرف التفسير، ثم يستعمل أداة أخرى مثل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة أو دلالة اللزوم أو دلالة الاقتران، واضح؟ أو دلالة السياق أو عادة القرآن أو غير ذلك من الدلالات التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى، ويخرج من خلال هذه الأداة حكما غير الذي دل عليه ظاهر الآية، غير الذي دل عليه ظاهر الآية. وأوضح مثال له حتى يعني تتصورونه هو ما استنبطه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أيضا ابن عباس وغيرهم ممن ذكر هذا الاستنباط، وهو أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هل يوجد نص في القرآن أو في السنة على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ لا. طيب من أين جاءوا به؟ نظروا إلى دليلين، نظروا إلى دليلين، فقوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، هذه كم؟ سنتان ونصف، سنتان وستة أشهر. ثم قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فأصبحت 24 شهر، أليس كذلك؟ فإذا خصمنا الرضاعة حمله وفصاله يعني فطامه، بقي كم للحمل؟ 6 أشهر، وهي أقل حمل يمكن أن يعيش، وهذا أيضا يصدقه الواقع، فإنه لا يعيش إذا ولد لأقل من 6 أشهر، وندر أن يعيش 7 أشهر، وأقل منه 8 أشهر، وتسعة يعتبر تاما، وتسعة يعتبر تاما، وقد يولد 10، وقد يولد 11، وندر أن يتجاوز ذلك، وندر أن يتجاوز ذلك. وإن كان أهل الطب يخالفوننا في هذا، لكن هذا هو ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو معروف بالعادة وبالتجربة، ومعروف بالعادة وبالتجربة، وقد احتج بهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. أنا مقصودي أنهم لاحظوا أنهم هذا معنى الاستنباط، استخرجوا دلالة خفية دقيقة من النظر في ماذا؟ في دليلين. ولذلك الجمع بين النصوص هو من أدوات أيضا الاستنباط، من أدوات الاستنباط. وليس كل أحد يستطيع أن يقول والله هذه الآية مع هذه الآية إذن أنا أخرج الحكم الفلاني، فهذا ما يمكن أن يقال هكذا، واضح؟ فإنه لا بد فيه من نظر واعتبار ومعرفة للطريق الحكمي الذي يتوصل به إلى أن هذا مقارن لهذا أو ليس مقارنا له. إذن الآن عرفنا أن درجات التعامل مع القرآن 3، فالتدبر مأمور به الجميع، وهذا يحصل لكل أحد، وهو مهم لكم، لأن الإنسان الأصل أنه يرعي سمعه للقرآن وينتبه له. وأول سؤال يسأله نفسه عن هذا القرآن الذي يسمعه أو يتلوه هو ها أين أنا من هذه الآية؟ فلما يسمع مثلا قوله سبحانه وتعالى هنا من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فيقول هل أنا أطيع الرسول أم لا؟ فمجرد أن يسأل نفسه هذا السؤال الآن ما الذي سيحدث عنده؟ نوع من الخشية، نوع من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نوع من ماذا؟ من الرغبة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تدمع عينه، قد يبكي، قد يزداد في الطاعة. هذه هي صفات المؤمنين عندما يسمعون كلام الله عز وجل، من دون أن ينظر في التفاصيل، ما من يطيع الرسول، من هل هي هنا اسم موصول أو ليست اسم موصول، وهل الجملة تدل على هذا أو لا تدل على هذا، هذه مسائل أخرى، هذه مسائل من مسائل التفسير. فهمتم ما سبب نزول هذه الآية؟ هل هذه الآية مقيدة ولا عامة ولا خاصة ولا، فهمتم، مجملة ولا مبينة ولا، هذا كله بالنسبة للتدبر ما أقول لا يعنيك، لكن لست ملزما أنك لا تتدبر حتى تبحث في هذا. فأنت مباشرة تسمع من يطيع الرسول فقط أطاع الله، تسأل نفسك هذا السؤال، أين أنا من هذه الآية؟ ثم السؤال الثاني، هل هذه الآية تزيد في إيماني أم لا؟ يعني هل هي تزيد في أو تغير في أو لا؟ وهكذا في كل آية، وهكذا في من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وهكذا إذا سمعت قل يا أيها الكافرون، وإذا سمعت تبت، وإذا سمعت أي آية من القرآن الكريم. فإذا التدبر هو نظر في العاقبة، يعني ما عاقبة هذا الكلام المذكور في الآية، ما عاقبته، فهمتم، ما نتيجته. ولا شك أنك إذا عرفت تفسيرها ها كنت أكثر تدبرا لها، فكل تفسير تدبر وليس العكس، وكل استنباط أيضا هو تدبر وليس العكس. فإذا نقول أول درجة أو الدرجة العامة التي يشترك فيها جميع الناس هي التدبر، ثم يتخصص ناس في التفسير، ثم يتخصص ناس في الاستنباط. واضح هذا؟ فإذا اتضح لنا هذا عرفنا هذه المقامات. ولعل إن شاء الله يوم من الأيام كما وعدتكم بالأمس إن شاء الله تعالى نأتي بالعرض ونشرح لكم بعض القضايا أو الأدوات أو الوسائل التي تساعدكم على التدبر، أو حتى ممكن أيضا تساعدكم على الاستنباط. فهذا باب يعني من أبواب علوم القرآن، وهو مهم، ومهم جدا أن يفرق فيه الإنسان بينه وبين التفسير. يعني لا يلزم أنك تقول والله أنا ما أعمل بقوله سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله حتى أعرف سبب نزولها ومكية ومدنية ومقدمة ومؤخرة، فهمتم، وإعرابها والقراءات التي فيها، بينما نقول لك لا يجوز لك أن تتكلم في مراد الله منها حتى تعرف ذلك. واضح؟ تمام؟ لكن أنت الآن فهمت الرسالة مباشرة، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل عامة المسلمين لا يحتاجون إلى التفسير كثيرا، إنما المسائل التي يحتاجون فيها التفسير مسائل ماذا؟ معدودة، عند الحاجة إليها يسألون عن مراد الله عز وجل فيها. وأما العموم فهم يفهمون الخطاب العام، يفهمون الخطاب العام ويتأثرون به فيبكون ويزيدهم إيمانا، واضح، ويخرون للأذقان سجدا كما وصفهم الله عز وجل، وتقشعر أبدانهم كما وصفهم الله عز وجل، واضح يا مشايخ، ويزيد ذلك في إيمانهم، ويزيد ذلك في خوفهم من الله، ويزيد في طاعتهم لله وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجابتهم لله واستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم الحرمات، تعظيم القرآن، تعظيم الله، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه بمجرد سماع القرآن كافية فيها. ولذلك أقام الله عز وجل الحجة ليس بمعرفة ليس بمعرفة التفسير، وإنما بماذا؟ بمجرد سماع القرآن. قال فأجيره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره، يعني أعطه الأمان حتى يسمع كلام الله. فإذا سمع كلام الله قامت عليه الحجة، لأنه الآن يفهم هذا الخطاب ويعرف موقفه منه، ويعرف موقفه هو منه، هل هو مطيع أو عاصي، هل هو مستجيب أو غير مستجيب. واضح يا مشايخ؟ فهذا الباب يعني أحببنا أن نشير إليه. لما انتهت هذه الآيات قال الله عز وجل هنا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين، وهذا من عادات القرآن كما ذكرنا لكم، يعني خطاب الله عز وجل دائما للأمة إذا نهاهم عن شيء أشغلهم بما هو بما هو أعظم وأوجب عليهم. فالله عز وجل الآن نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يشتغل بهؤلاء المنافقين وبمقالتهم، أليس كذلك؟ ألم يقل الله عز وجل فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا؟ واضح؟ طيب إذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المثبطين المخالفين، فما الذي يجب عليه أن يشتغل به؟ قال الله عز وجل له فقاتل في سبيل الله، يعني قم بما أمرتك به من القتال في سبيل الله ولو كنت وحدك، لا تكلف إلا نفسك. طيب يكفي؟ تقول خلاص والله أنا أصلي لوحدي وما يهمني. قال وحرض المؤمنين، يعني حث المؤمنين وادعهم ورغبهم في أن يشاركوك في فعل ما أمر الله عز وجل. وهذا هو وتواصل بالحق كما تعرفون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فهذا هو الدعوة إلى الخير. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذا أيضا متضمن لماذا؟ للنهي عن المنكر، لأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمقاتلة هؤلاء. لماذا؟ ها، لتنطفئ ظلمة الكفر، لتنطفئ ظلمة الكفر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هنا: يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه. لاحظتم صلة هذه الآية بالآيات التي قبل؟ يعني أمره بإعراض عن المنافقين، لا تشغل نفسك بهم فيقعدوك عن الجهاد، كأنه يقول لو لا تشغل نفسك بهم فيشغلوك عن ما أمرتك به، بل افعل ما أمرتك به ويش ودع عنك من توانى أو تخاذل. وهذا وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه في آخر الزمان يكون فساد عريض، وأن المؤمن ينبغي عليه أن يلزم الحق ولو كان وحده، بل ورد في بعض الروايات: ولو أن تعض على أصل شجرة، ولو أن تعض على أصل شجرة. فلزوم الحق واجب لا خيار فيه. ولا تقول الناس يقولون المجتمع فيه كذا، الوضع كذا، هذا الكلام لا يقبل منك. وقد نهى الله عز وجل كما ترون هنا نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمره بماذا؟ بفعل ما أمره به، دون النظر إلى موقف هؤلاء، دون النظر إلى موقف هؤلاء. ومن جهة أخرى عدم اليأس، بل وإيش ها، وإنقاذ من تستطيع إنقاذه من هذه الأمة. ولذلك قال وحرض المؤمنين، لأنه لو ترك المؤمنين فلم يحرضهم ولم يحثهم لتهالكوا مع هؤلاء المنافقين، لكثرة ما يجلب به هؤلاء من الشبهات والكلام والتزييف والتزيين والزخرفة التي هي من وسائل الشيطان كما ذكرنا لكم سابقا. لكن لما يكون الداعي ملتزم بنفسه وإيش ويحث غيره، هنا لا يمكن هؤلاء المنافقين أو هؤلاء الشياطين من قلوب عباد الله عز وجل فيتخطفونهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فهي قاعدة عامة في أمور كثيرة. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه. ولهذا قال: لا تكلف إلا نفسك، يعني لن تسأل يوم القيامة إلا عن نفسك. ولذلك الله عز وجل يسأل كل واحد منا: ماذا أجبتم المرسلين؟ فيسألنا نحن: ومن نكل عنه فلا عليه منه. لا 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 لا، ومن نكل عنه يعني نكل عن الجهاد فلا عليه منه. قال ولهذا قال: لا تكلف إلا نفسك. اللي عنده النسخة الثانية يصحح: ومن نكل عنه فلا عليه منه، هكذا. ولهذا قال: لا تكلف إلا نفسك. قال: روى ابن أبي حاتم عن ابن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه عن الرجل يلقى المئة من العدو فيقاتل: أيكون ممن قال الله فيه ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة؟ قال: قد قال الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء رضي الله عنه: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده للتهلكة؟ قال: لا، إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. وهكذا قال أبو أيوب الأنصاري كما تعرفون. فهذا من الاستنباط، هذا الذي ذكره البراء بن عازب هو من الاستنباط، يعني الجمع بين الآيتين بتخصيص إحداهما في شيء دون الآية الأخرى. قال وكذا رواه ابن مردويه وقوله وحرض المؤمنين أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا من التحريض وهذا من المواقف التي يفسر فيها ابن كثير رحمه الله الآية بماذا؟ بالسيرة. يفسر بها الآية بالسيرة وهو كثير عند ابن إسحاق وقد روى جل ما ذكره ابن إسحاق الطبري رحمه الله في تفسيره وكذلك أيضا ابن أبي حاتم وابن كثير رحمهم الله تعالى أجمعين. قال وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم ذلك الفردوس. الله المستعان. قال وروى يعني البخاري من حديث معاذ وأبي الدرداء وعبادة رضي الله تعالى عنهم نحو ذلك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا ونبيا وجبت له الجنة. قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله العبد بها 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وقوله سبحانه هنا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن إيش ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لاحظوا دقة تفسير ابن كثير هنا لأن الله عز وجل يقول في هذه الآية عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الذي يفهم من هذا أن هذا وعد من الله عز وجل أنه ماذا يكف بأس الذين كفروا أليس كذلك؟ ابن كثير حتى لا يكون هذا مدعاة للتواكل وترك العمل يعني ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل أو اتخاذ ذلك حجة في حال الهزيمة فإن الهزيمة لا تعني لا تعني هلاك الحق بل قد تكون بلاء واختبارا لهم ليتقووا على ما بعده. واضح. وهذا مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد كذلك ما حدث لهم في حنين فإنه كما قال أبو سفيان لهرقل إيش والحرب بيننا وبينه سجال يدال لنا ويدال له يعني مرة ينتصر ومرة نحن ننتصر ولا ندري ماذا يكون لكن يكون إظهار الحق بلا شك. واضح يا مشايخ؟ فابن كثير رحمه الله لما ذكر هذا قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا إيش ليس مطلقا وإنما بتحريضك إياهم وانبعاث هممهم ومصابرتهم ومدافعتهم. فهمتم؟ أيوة. فلا يكف الله بأس الذين كفروا إلا بسبب منكم. فعلق آخر الآية على أولها. فهمتم؟ وهذا من دقته رحمه الله تعالى وكشفه لشبهة تحدث إنه ما دمنا على الحق فلماذا لا ينصرون الله. وهذه دائما يقولها الناس ألسنا على الحق؟ أليسوا هم المشركين؟ واضح؟ قال هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في حال ضعفهم، وكذلك يقولها كثير من الناس اليوم، يقولها كثير من الناس اليوم، ولا ينظرون إلى السبب الذي قيده الله عز وجل. ولذلك ابن كثير أنا أعتبر هذا من ذكائه رحمه الله تعالى، حيث ربط آخر الآية بأولها، قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بماذا؟ بتحريضك ومدافعتهم وإيش؟ عزيمتهم ومصابرتهم، فهمتم؟ وغير ذلك من أسباب النصر. فإذا لا بد من فعل منهم حتى يكف الله بأس الذين كفروا، والله عز وجل قادر على أن ينصر دينه من دون هذا، لكن كما ذكر في الآية الأخرى لو يشاء ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إيه بلا شك بلا شك. نعم. قال وقوله ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. وهذه آية قاعدة عامة في كل شيء، في كل شيء. والله عز وجل ذكرها هنا في مسائل الجهاد، ولكن أيضا ذكرها في مواطن أخرى في غير ذلك، وهي قاعدة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، سواء كان ذلك ها بفعل منه أو بقول أو بجاه، بقول أو بجاه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن قام مع الرجل الذي يريد الخطبة، مثلا يريد يخطب امرأة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه، قيام النبي صلى الله عليه وسلم معه كاف في الشفاعة، فهمتم؟ وإن لم يتكلم وإن لم يفعل شيئا. وهذا يعني من الجود، ولذلك لما عدد ابن القيم رحمه الله تعالى جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ذكر منه جوده صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بجاهه، بجاهه، يعني يشفع بجاهه فقط بمحبة الناس له، وعد تقريبا 11 نوعا، وأضاف عليه بعض المشايخ الذين شرحوا ذلك أيضا نوعين، فتحصل من مجموع وجوه جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرس القرآن أكثر من 13 نوعا، أكثر من 13 نوعا. ويعني أتمنى أن تراجعوا مثل هذه الأشياء، فإن فيها خير كثير ونفع عظيم لكم بإذن الله عز وجل، لأننا نعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. فإذا كنا نبخل بأشياء لا تكلفنا شيء وهي من الجود، وهي من الجود الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبذله، فإن ذلك لا شك أنه منقصة فينا، فإن ذلك لا شك أنه منقصة فينا. ومن ابتغى الكمال فليقتدي بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وقوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. طيب ما الذي تفهمونه من سياق هذه الآيات في أمر الجهاد والمنافقين؟ ها أليس الله عز وجل هنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وحرض المؤمنين، فكل من قام مع النبي صلى الله عليه وسلم بتحريضه فله مثل أجره صلى الله عليه وسلم، ومن خذلهم، يعني لاحظتم أيوة فيها تهديد مبطن كما يقال، أيوة ومن خذلهم من هؤلاء المنافقين وغيرهم كان عليه من وزرهم مثل أوزارهم. واضح؟ ولا شك أن هذا موقف عظيم، والإنسان إذا دعا إلى نور أو إلى هدى أو إلى سنة أو إلى طاعة أيا كانت تلك الطاعة أو إلى خير ونبل، فإنه لا شك أنه يؤجر وأنه يناله أجر عظيم لا حد لمنتهاه إلا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فرضا لو أنت الآن أمرت إنسان بمعروف أو دللته على خلق حسن فهو سينقل ذلك المعروف أو الخير الحسن الذي دللته عليه إلى غيره. من الذي يحصي من تأثر بذلك؟ فهمتم؟ أنا أعطيكم عملية افتراضية بسيطة جدا. لو رجل اسمه أحمد دعا إنسانا لحفظ القرآن فحفظ القرآن، واضح؟ هذا أحمد دعا علي، رجل اسمه علي فحفظ القرآن علي. علي الآن كم سيتسبب بحفظه للقرآن ممن يتأثر به، سواء دعاهم هو بقوله أو تأثروا به لما رأوا حفظ تشجعوا فحفظوا، وإن لم يكن دعاهم ولا قال لهم شيء وإنما اقتدوا به فقط. فهمتم؟ فكيف بمن اقتدى بهؤلاء أو تأثر بهم حيث دعوهم؟ خير بابه لا ينفذ. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة ليصلون على معلم الناس الخير. حق لهم أن تصلي عليهم الملائكة وأن تضع لهم أجنحتها وأن تظلهم كما في بعض الأحاديث. لماذا؟ للخير العظيم الذي ينشأ من وراء ذلك. ولذلك من قال إن العلم الشرعي لا سوق له، نقول له هذا من جهلك، فالسوق هو سوق العلم الشرعي. تجارة الدنيا وتجارة الآخرة هي في العلم الشرعي. هذا لا يعني أننا نقول أن بقية العلوم لا خير فيها، لا، بل بعضها يجب وجوبا على المسلمين تعلمه إذا احتاجوا إليه، واضح؟ فعلى المسلمين أن يقوموا بما يجب عليهم من تعلم العلوم التي يحتاجون إليها أيا كانت تلك العلوم، ما لم يكن فيها كفر أو معصية، نسأل الله العفو والعافية. لكن العلم الشرعي هو الذي لا تنفذ سوقه ولا يمكن أن يستغني عنه أحد، لا شرعا ولا طبعا. فكما ذكرت لكم، تعلم الأخلاق الحسنة والفضائل وأمور كثيرة ومعرفة حدود الشريعة ومعرفة حدود الحقوق التي بين الناس لا يمكن أن يقوم بها هذه إلا العلم الشرعي، وهذه هي التي تنتشر بين الناس وهي حقيقة الحضارة إن صح التعبير، وليست حقيقة الحضارة بالصناعات والبنايات، بل حقيقة الحضارة هي في سمو الإنسان ورقيه، وأن يكون فعلا نموذجا للعدل الذي تقوم عليه السماوات والأرض، وليس أن يكون للظلم ولا لغيره، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أقول أنتم في مثل هذه المجالس تتعلمون علم نفيس ينفعكم الله عز وجل به، ولا تدرون كم يتأثر بكم من الناس. ربما أنت تمشي في الشارع ويتأثر بك إنسان، ربما يهتدي من ضلالة، ربما يتوب من معصية، وأنت لا تدري ولا تشعر أصلا، لا تدري ولا تشعر. ولذلك أنا أقول يا أخوة، ترى مهم جدا أن نكون قدوات صالحة، فإذا كنا قدوات صالحة والله سيتأثر الناس بنا كثيرا، وإذا تخاذلنا أو كنا قدوات سيئة فلا شك أن ذلك سيكون ليحمل أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، نسأل الله العفو والعافية. الواحد منا يعجز عن حمل وزره هو، فكيف له أن يحمل أوزار غيره؟ فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خير من يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وينشر هديه وسنته. الله المستعان. قال وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأعطاه وقتاده: أي حفيظا، مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا. وقال ابن جبير والسدي وابن زيد: قديرا، مقيتا يعني قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت أو المقيت المواظب. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. وهذه المعاني كلها متقاربة، كلها متقاربة، وهي على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقيت هو الحافظ، أن المقيت هو أقرب شيء إلى لفظ الحافظ. ولذلك قول عبد الله بن كثير رحمه الله: المقيت المواظب هي أقرب هذه التفسيرات لللفظة نفسها. واضح؟ واضح مشايخ؟ نعم. وقوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لاحظتم قبل قليل إيش أمر؟ فقاتل في سبيل الله، ليس كذلك؟ والقتال لا شك أنه ذروة سنام الإسلام ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. الآن أمرهم بأمر كما نقول من أسهل شعب الإيمان، وهو مجرد السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم. لماذا قيد ابن كثير بالمسلم؟ الله عز وجل هنا ما قيدها في الآية وإذا حييتم بتحية، فنفهم من الآية أنه لو حيانا مشرك أو يهودي نرد عليه بأحسن منها أو بمثلها. ها، ما الذي قيد المسلم؟ الحديث. فهمتم؟ أيوة. هذا مهم، يعني لاحظ أن تقييد ابن كثير رحمه الله بدلالة أخرى، يعني بحديث آخر كما سيأتي. قال أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. احفظوا هذه الكلمة، الزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. روى ابن جرير عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال له وعليك. فقال له الرجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي، فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. رواه ابن أبي حاتم معلقا. ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه فذكره مثله، ولم أره في المسند والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه كما نقول ها كمال إيه كمال الصيغة، كمال الصيغة هذه، وعلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وردها يكون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا كمال ردها. إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي والبزار. قال الترمذي حسن غريب، وقال البزار قد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسنادا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأما أهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقل وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقال الحسن البصري السلام تطوع والرد فريضة، وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله في قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله ليجمعنكم، يعني اللام التي دخلت في جواب القسم دلتنا على القسم، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهذه اللام موطئة للقسم. فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سوى. ما علاقة هذه الآية الله لا إله إلا هو بما قبلها؟ متضمنة تهديد للمنافقين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الجمع عند الله عز وجل والحساب عنده وهو بنا أعلم وكفى به وكيلا، فما هي النتيجة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكل الأمر إلى الله ولا يشغل نفسه بهؤلاء وبما قالوه، وأيضا تهديد لهم، تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وتسلية له، وتهديد لهؤلاء المنافقين المتخاذلين المتخلفين، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يا إخوة من أكبر، يعني هذه الآية من أكبر الأدلة على قضية ارتباط ماذا؟ ارتباط الأعمال بالاعتقاد. كثير من الناس يظن أن العقيدة شيء والعمل شيء، وهذا ليس بصحيح، كما نص عليه كثير من العلماء، وبالذات فصل فيه السعدي رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى في أول الآيات التي قرأناها في هذا الفصل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال: فجمع الله عز وجل بين حقوقه وبين حقوق خلقه، وهذا دليل على أن من نقص في حق الله فلا بد أن ينقص في حق المخلوقين، ومن نقص في حق المخلوقين فإنه لا بد أن يكون قد نقص في حق الله عز وجل. ولذلك تمام التوحيد بتمام القيام بالحقوق. نعم يا شيخ. تقول عليك، نعم، لا ترد عليه وعليك، يعني لا تزيده. أي المقصود أنهم لا يكرمون، المقصود به أنهم لا يكرمون، واضح، يعني لا يترك لهم وسط الطريق، وإنما يأخذون بحافات الطريق، وهذا من الصغار والذلة التي كتبها الله عز وجل عليهم في مسألة الجزية. أي يعني وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أي أكملها، نعم أكمل أكمل، نعم. ولذلك وسأل قال: لم تزدني. نعم. طيب، ورود آية السلام لأن هذه من العلاقات التي تكون بين المسلمين، فتزيد في تأييدهم وتماسكهم واستجابتهم لتحريض النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، وهي كذلك أيضا ماذا؟ نعم، لكن على ألا ينشغلوا بهم، واضح، فيعاملوهم بحسب الظاهر ولا ينشغلوا بهم. نعم. قال الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين، واختلف في سبب ذلك. فروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين: فرقة تقول نقتلهم، وفرقة تقول لا هم المؤمنون. فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجاه في الصحيحين. وقد ذكر ابن إسحاق في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، يعني قريبا من 300، رجع ب300 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. وقوله والله أركسهم أي ردهم وأوقعهم في الخطأ بما كسبوا، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل، وهم يظنون أنفسهم أنهم إيش؟ أي أنهم أعزة، يظنون أنفسهم أن هذا عزة لهم، والله عز وجل يقول والله أركسهم، واضح يا مشايخ؟ وهذا من عمل بصيرة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك دائما اسأل الله عز وجل أن يحيي بصائركم فتروا الحق حقا وتروا الباطل باطلا، وليس العكس، أن تروا الحق باطلا وتروا الباطل حقا، فهذا من الركس الذي يضرب الله عز وجل به على المنافقين، وهو طبع وختم كما سيأتي معنا إن شاء الله في سورة التوبة. طيب، قال تعالى: تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. ثم قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، نسأل الله العفو والعافية، أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. وهذا ورد هنا في المنافقين، وورد أيضا في اليهود، فهمتم؟ وورد أيضا في النصارى، وورد أيضا في النصارى. فإذا نقول صاحب كل نحلة وضلالة إيش يود أن يكون المؤمنون معه. كذلك أيضا ورد في المشركين: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فإذا صاحب كل ضلالة يود ماذا؟ أن يجر المؤمن الصادق إلى ضلالته، نسأل الله العفو والعافية. قال: أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال سبحانه: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أي تركوا الهجرة، قاله ابن عباس، وقال السدي: أظهروا كفرهم، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك. ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا أو بايعوا أو حالفوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة. فهمتم؟ فمن كان يعني مستأمنا عند من استأمنته فإنه لا ينبغي لك هنا أن تقاتلهم. قال: فاجعلوا حكمهم كحكمهم، فاجعلوا حكمهم كحكمهم، كحكم القوم الذين بينكم وبينهم ميثاق. فهمتم؟ هذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه حدثهم قال: لما ظهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم، قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج، فأتيته فقلت: أنشدك النعمة، فقالوا: صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، ما تريد؟ قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال: اذهب معه فافعل ما يريد. فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا. فأنزل الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء، يعني إلى آخر الآية. ورواه ابن مردويه وقال: فأنزل الله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم. وهذا أنسب لسياق الكلام، هذا ترجيح الآن واضح من ابن كثير، لأن مسألة فيها خلاف. قال: وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهدهم. وقوله: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، قال: هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم، أي ضيقة صدورهم، مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم. فهمتم الصورة؟ حصرت صدورهم يعني أنهم ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم وأيضا أن يقاتلوا قومهم. قال: ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم سبحانه. وهذا امتنان منه سبحانه وتعالى، توطئة للحكم، يعني مقدمة لذكر الحكم. قال: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر مع بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وإيش ها وعبر بأسره وعبر ها لا إيش عندكم أمر إيه عبر بأسره يعني أجاز أسره، أجاز أن يأخذوه أسيرا وأن يفدوه. جزاك الله خير. واضح هذا معنى عبر بأسره ها عبر ما أدري ربما نقصتي عندي. قال وقوله سبحانه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قال هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال ها هنا كلما ردوا إلى الفتنة اللي الشرك أركسوا فيها يعني انغمسوا فيها نسأل الله العفو والعافية أي انهمكوا فيها. وقال السدي الفتنة ها هنا الشرك، وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم أي عن القتال فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أين لقيتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي بينا واضحا. طيب تمام الوقوع في الخطأ هل يأمن العقوبة؟ بلا شك نعم بلا شك أنه ما تصيبه من سيئة فهي من قبل نفسه. طيب هذا السؤال يقول في الحديث إن في الجنة 100 درجة قال صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، كيف نجمع بين لفظ أوسط وأعلى؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أعدل يعني أعدل، فأوسط الجنة يعني أعظم الجنة، وليس معنى أوسط الجنة يعني أنه بين طرفيها. واضح؟ فالوسط لا يطلق دائما على فقط ما بين الطرفين ها؟ لا مو شرط. قال هل معناه أن الأوسط الأعلى؟ نعم هو الأعلى والأعدل والأعدل الأعظم يسمى كلاهما الفردوس. كيف يسمى كلاهما؟ هو الأوسط والأعلى هو واحد هو واحد. ذكرتم أن الاستنباط له 11 أداة تقريبا، فهل من كتاب يذكر هذه الأدوات نرجع إليه؟ نعم فيه رسالة اسمها الاستنباط من القرآن الكريم للدكتور فهد الوهبي مطبوعة، وإن كانت الآن نادرة في السوق، لكن أيضا هناك مفهوم الاستنباط أيضا بحث منشور في مجلة معهد الشاطبي، ويعني هناك عدد من الرسائل التي نوقشت بالذات في جامعة أم القرى أكثرها بعضها في جامعة الإمام أيضا كلها عن الاستنباط، ويوجد ملخصاتها أو أكثر ملخصاتها موجودة على الشبكة. فهمت أن قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن جاءت في سياق الكلام عن المنافقين، فيكون الرابط أن هؤلاء وقعوا في النفاق لتركهم التدبر، فالفهم صحيح؟ نعم نعم صحيح. وهل الآيات في سورة محمد مثلها فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أيضا كذلك هي مثلها. نعم الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجهاد في سبيل الله، ماذا يقصد بالجهاد؟ القتال. نعم يقصد به القتال في سبيل الله عز وجل. بارك الله فيكم، ما الفرق بين النصيب والكفل أم هي بنفس المعنى؟ النصيب هو الحظ والقسمة، والكفل هو مثل ما نقول نحن الغرم الذي يكون على الإنسان. واضح؟ يعني هو قسمته لكن ليس من الربح وإنما هو من ماذا؟ من الغرم من التحمل. من الدين. فهمتم؟ هذا ما تعرفون معنى الغرم. كيف نجمع بين الأقوال في معنى اسم الله المقيت؟ هذه كلها متقاربة وكلها تدل على معنى واحد متقارب. هل يجوز للمرأة ابتداء السلام على الرجل الأجنبي عنه عنها؟ ما أدري، لا أعرف. امرأة مقيمة في المدينة وسافرت إلى بلادها خروج وعودة وصادف رمضان خارج البلاد، وكانت تفطر أحيانا في رمضان بحكم أنها مسافرة من شدة الحرارة في بلادها، فما الحكم؟ ما أدري. هل التحريض على القتال يعتبر من الشفاعة؟ نعم بلا شك. وهل تكرمتم بضرب مثال على الشفاعة السيئة؟ إيه بلا شك، يعني من شفع ليأخذ إنسان مالا بغير حق أو كتابا بغير حق أو وظيفة بغير حق أو أي شيء، أو ليأخذ مكان شخص آخر، فهل هذه الشفاعة تعتبر حسنة أو تعتبر سيئة؟ لا شك أنها تعتبر سيئة. ما معنى السلام عليكم؟ دعاء بأن يسلمهم الله عز وجل ويجعل ذلك صفة ملازمة لهم كأنها جزء منهم، هذا هو. أخذت من عمتي مبلغ وكان دينا وكانت في وعيها، وأنا لم أعطي هذا المبلغ لأنه غير متوفر لدي، والآن أريد أعطيها هذا المبلغ وهي كبرت في السن، ولا أدري هي متذكرة أم نسيت، لأنها تلقي أموالها في كل مكان بسبب أنها كبرت في السن، وأنا أريد أن أعطيها هذا المبلغ. يجوز أن تعطيها إياه أو تعطيها من يتولى شؤونها، أو تعطيه من يتولى شؤونها. فلا شك أن الإنسان الذي يكون خلاص كبر وخرف في عقله مثله مثل الصغير، فيكون وليه هو الذي يتولى القبض عنه. واضح؟ كيف يكون جهاد المرأة؟ يكون جهاد المرأة في تعلم العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل والفقه في دين الله. ما معنى العقيدة الأشعرية؟ وهل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ هذا السؤال يعني طويل شوي. الأشاعرة هم الذين يتبعون العقيدة المنسوبة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله. هل هم من أهل السنة والجماعة؟ هم أحيانا يعتبرون من أهل السنة والجماعة إذا كان أهل السنة والجماعة في مقابل الرافضة، ولا يعتبرون من أهل السنة والجماعة إذا أردنا أن نتكلم في مسائل الأسماء والصفات. واضح؟ إيه؟ لأنهم عندهم تأويل وعندهم يعني مسائل خطأ في القضاء والقدر، كذلك أيضا في المعجزات والنبوات، فهذه مسائل أخطأوا فيها وهم إخواننا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يعلمنا وإياهم العلم النافع والقول السديد الرشيد. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا الصحابة رضي الله عنهم احتفلوا به وهم أحب الناس إليه، ولا شك أن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا له صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت محبتهم لم تقتضي الاحتفال فمحبتنا ينبغي ألا تقتضي الاحتفال. وهل هناك احتفال سني بالمولد النبوي؟ لا، كل شيء لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وأتباعهم فإنه لا يشرع. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.